بشرى يا أهلي وتحية بهلال طلعته بهية ليست أياما عادية فبها قيم رمضانية فاسعد بصيام وقيام واغنم قيما رمضانية.
الأخلاق في دين الإسلام عظيم شأنها عالية مكانتها، ولذا نالت العناية الفائقة الكبرى والمنزلة العالية الرفيعة في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. معالي الأخلاق للمؤمن قوة في لين وحزم في دين وإيمان في يقين وحرص على العلم واقتصاد في النفقة وبذل في السعة وقناعة في الفاقة ورحمة للمجهود وإعطاء في كرم وبر في استقامة. نتناول وإياكم بإذن الله تعالى حسن الخلق في هذه الحلقة من حلقات برنامج قيم رمضانية. نستأذنكم بعد هذا الفاصل القصير نبدأ أولى فقراتنا، فانتظرونا.
قيما رمضانية.
حسن الخلق، معنى حسن الخلق تخلق المسلم بالأخلاق الكريمة الحسنة التي حث عليها الشرع في نفسه ومع ربه وفي تعاملاته مع الناس. فحسن الخلق عفة لسان، طلاقة وجه، لين جانب، طيب معشر، حسن صحبة، حياء فطري، معاملة حسنة، بذل المعروف للناس قولا وفعلا، احتمال وكف الأذى عنهم وإن ظلموك، صلتهم وإن قطعوك، إعطاؤهم وإن حرموك. ولذا ثبت في الحديث: البر حسن الخلق، رواه مسلم. والأخلاق الحسنة منها ما يكون طبيعة وجبلة في الإنسان يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده، ومنها ما يمكن اكتسابه والتعود والتمرن عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة أحسن الناس أخلاقا قولا وعملا، فكمل الله تعالى له صلى الله عليه وسلم أخلاقه وأدبه فأحسن تأديبه. قال تعالى في وصفه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. متفق عليه. والخلق الحسن من خصال التقوى، بل لا تتم التقوى إلا به. ففي الحديث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وصاحب الخلق الحسن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، رواه أبو داود وهو في صحيح الترغيب.
قيما رمضانية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيم رمضانية. نجدد الترحاب بضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور في هذه
الحلقة. حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله جمهورنا، ونسأل الله أن يجعلها حلقة مباركة إن شاء
آمين.
الله
سمعنا في هذا التقرير في بداية الحلقة عن حسن الخلق وعن قيمة هذه القيمة العزيزة. نتحدث بداية عن ارتباطها، يعني حسن الخلق برمضان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، النظر إلى رمضان على أنه فقط قضية امتناع عن طعام وشراب وبعض المباحات في نهار رمضان واختزال رمضان بهذه الزاوية هو نظرة قاصرة حقيقة. الله غني عن صيامنا وعن طاعتنا وعن عباداتنا، فلا صلاتنا ولا صيامنا سيزيد في ملك الله، ولا معصيتنا ستنقص من ملك الله كما هو مقرر لدينا جميعا. لكن الهدف هو التهذيب. ربما في الحلقة السابقة لما تحدثنا عن قضية التقوى هو كان تهذيب في العلاقة مع الله جل في علاه، هذا أحد أهداف رمضان. الهدف الآخر في رمضان هو تهذيب علاقة الإنسان مع الآخرين، مع البيئة المحيطة. أنا في الأخير كائن اجتماعي، لا أستطيع أن أعيش بمعزلة عن الناس. أنا اليوم زوج، وأنا اليوم أب، وأنا اليوم موظف ولدي عمل، أنا اليوم أتعامل مع أناس مختلفين في الحياة، كيف أتعامل مع أولئك؟ إذا رمضان يحاول أن يهذب من سلوك الإنسان في التعامل مع كل الفئات المجتمعية المختلفة. لاحظ لما أخبر عليه الصلاة والسلام في قضية رمضان قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هذا تهذيب للخلق، يعني انعكاس حقيقي لشهر رمضان في أخلاق الإنسان في التعامل مع الآخرين، برغم أن الموقف سابه أو شاتمه، يعني اعتدى علي، تطاول علي، أخطأ في حقي، ومع ذلك قال فليقل إني صائم. في رمضان كان عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن، يقرأ القرآن، ولما سئل عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. من الطبيعي الآن أننا في رمضان ونحن نقرأ القرآن أن ينعكس القرآن في أخلاقنا، ومن هنا يظهر الارتباط الواضح، أننا من جهة نريد تهذيب سلوك حتى يصبح صيامنا صحيح، ومن جهة أخرى نريد انعكاس القرآن ليصبح خلقنا القرآن.
نعم جميل. طيب دكتور، مظاهر أو علامات حسن الخلق، يعني كيف الإنسان يقيم نفسه أنه فعلا أنا على حسن من الخلق، ويعني أو إذا كان يحتاج إلى يعني رفع لهذه القيمة ويدخل في دائرة حسن الخلق؟
جميل. أعتقد أن كل من يسمعنا الآن لديهم تعريفات معينة عن الشخص حسن الخلق، يعني عندما تسأل أسأل أبو هشام من هو الشخص الحسن في الخلق معك، ستقول بعض المعلومات، هذا يتعامل بالطريقة دي، يتكلم بالطريقة، هذا الإنسان صاحب أخلاق عالية، راقي بأخلاقه، هذا تقريبا مفهوم متعارف عند الناس. لكن دعني نعطي بعض العلامات السريعة على سبيل المثال. من هذه العلامات المهمة عفة اللسان، الشخص الخلوق صاحب الأخلاق العالية لا يتطاول بكلمة على آخرين أو يؤذيهم بأي عبارة تدل على أنه يعني دعني أقول غير مؤدب في كلامه، إن صح التعبير. فعفة اللسان قضية واضحة. طلاقة الوجه، وأقصد بطلاقة الوجه أن الشخص بشوش صاحب ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك في وجه أخيك صدقة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. طيب المعشر في التعامل مع الناس، يا أخي يقول فلان يا أخي تصاحبه في سفر في كذا، يا أخي يعني معاشرته جميلة، يا أخي هذا لا تتوقع منه أن يخطئ عليك، لا تتوقع أن يسيء إليك، لا تتوقع أنه يظلمك أو يتعدى عليك. فطيب المعشر هذا أمر قضية أيضا واضحة. قضية التماس الأعذار للناس، هذه من دلائل حسن الخلق، شخص يلتمس العذر للناس، يعني عندما يقع الناس في خطأ أو يتعاملون معه بشكل أو بآخر يلتمس.
إذا تأخرت وجبة الفطور دكتور،
يعني طبعا هذه دلائل في رمضان، إذا كنا تأخرت وجبة الإفطار أو جاءت على غير الطلب، والله الملح زايد، الملح ناقص، كذا إلى آخره، يعني فهذا قد تجده بكل هدوء. بالفعل والله أنت يعني أنا كنت أريد أن أقول بعض الصور للأخلاق في رمضان، أن الإنسان فيه أريحية في التعامل مع الآخرين. يعني ماذا يعني لو أنا جئت إلى البيت ولم أجد إلا طبق أو طبقين؟ ماذا يعني أننا القضية أن الطعام لم يصل للدرجة التي أريدها؟ على سبيل المثال يعني اليوم نحن ربما ننهك زوجاتنا، هذا عاد خارج النص لكنه مهم حقيقة، ننهك زوجاتنا وبيوتنا ونساءنا في قضية يعني معركة الطعام في رمضان. أنت يمكن المرأة تدخل المطبخ من بعد صلاة الظهر ما تخرج إلا على أذان المغرب، حتى الدعاء الفاضل في وقت الدعاء ما تدركه، لأن يدوبه تحط السمبوسة والشربة والمتنوعات على.
حتى دكتور ندخل في ضائعة أيضا الشكر، يعني شكر الزوجة أو شكر الأبناء،
وهذا أمر آخر على أنه من علامات الأخلاق ومظاهر الأخلاق الإنسان يثني على من قدم له خيرا، يبالغ في الثناء عليه، يبالغ في الثناء عليه، يعني هو شخص يحفظ المعروف للناس، يحفظ المعروف ولا يرى بأن المعروف واجبا على الناس له، هو لا يرى نفسه عليهم أصلا. وهذه واحدة من مظاهر الأخلاق الحسنة في التعامل، التواضع، أنه شخص متواضع، هو لا يتحدث عن نسبه ولا على منصبه ولا يتعالى على الناس بشهاداته ولا يتعالى على الناس بعلمه ولا أبدا، هو شخص دائما وأبدا متواضع لين الجانب، كما كان قائده الأول ومعلمه الأول محمد عليه الصلاة والسلام، يدخل الداخل يقول أيكم محمد، أيكم محمد. أمر آخر من المؤشرات المهمة هي قضية كف الأذى، كف الأذى على الآخرين. صاحب الخلق الحسن لا يؤذي الناس، لا يؤذيهم لا بكلام لا بأفعال لا بسلوكيات، لا يؤذي جاره بإغلاق السيارة عليه، لا يؤذي ولد جاره بسبه أو تطاول عليه، لا يؤذي زميله في العمل بالإفشاء بدعني أقول الكلام في ظهره أو الوشاية به إلى الرئيس أو شيء من هذا القبيل. هو شخص بالفعل قد كف أداه عن كل الناس، يعني يتعامل مع كل الناس بنوع من حفظ أعراضهم، هو ينزل نفسه منزلة الآخرين، وبالتالي الناس يأمنون في التعامل معه بشكل جدا عالي. صاحب الخلق الحسن في الأخير هو عبارة عن نسمة طيبة، همسة جميلة رائعة، يجلس الناس إليه ويأنسون به، يحفظ الأسرار، يتعامل مع الناس باحترام كل ما يقدمونه له، وبالتالي ينعكس في صور مختلفة في التعامل كما ذكرت أنت مع الزوجة مع الأبناء مع البنات
حتى مع عامل النظافة. يعني سبحان الله ما تجد يعني من يفطر مع بعض عمال النظافة يقدم لهم وجبة الإفطار.
صحيح تجد أنه هذا جزء من عملية التواضع, أنه شخص متواضع ينزل للآخرين وبالتالي لا يتطاول عليهم. أختم بمؤشر أخير مهم جدا في قضية صاحب الخلق الحسن, أن لديه حياء فطري, هو حي, هو شخص يعني يستحي وفيه من الخجل الخجل الفطري المحمود الذي يعني الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه, وبالتالي حياءه الفطري الطبيعي في احترام الناس وتقديرهم والخجل في التعامل مع الآخرين وعدم التطاول عليهم وعدم البذاء من كلمات قد تخدش الحياء إلى غير ذلك, هذا دلالة على أن الإنسان صاحب أخلاق حسنة.
ورد الدكتور أيضا أنه له ارتباط وثيق بقضية التقوى
طبعا يعني, لأن في الأخير لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى أبو ذر قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني الوصية الثلاثية هذه جاءت فيها قضية التقوى, جاءت فيها قضية حسن الخلق, فلا يعني يتخيل أن تنفك القضيتين. وتذكر أنت في حلقة تقوى الله ذكرنا أن من تقوى الله حسن التعامل مع الآخرين. كيف أنا أسمي نفسي تقي لله عز وجل وأنا الشخص الذي أظلم وأسيء وأتكلم في الظهر
حتى أكون صائم ويعني أسيء
أو شيء من هذا القبيل؟ أنت تستغرب اليوم عندما تضيق أخلاق الناس في نهار رمضان ثم تسأل ويقول يا أخي صائم, يا أخي هذه حجة عليك لا لك. يعني وأنت صائم يجب أن تكون في أريح ظروفك لأنك أنت عابد لله عز وجل. ما جاء الصيام ليعكر أخلاقك, جاء الصيام ليهذب أخلاقك. كان هذا هو الأصل. يعني
الله يبارك فيكم, جزاكم الله خير. نقف وياكم عند هذا التقرير مع بعض الإخوة إن شاء الله, سألناهم عن كيف تعزز هذه القيمة في حياتك في رمضان. مشاهدينا الكرام نقف وياكم مع هذا التقرير ونواصل بإذن الله تعالى.
قيما رمضانية
يعني مثلا إماطة الأذى عن الطريق, نصيحة الناس بعدم صف سياراتهم أمام باب المسجد مثلا, من هاي الأشياء اللي لازم الإنسان لحاله بدون حتى رمضان يعني يتقيد فيه, عرفت كيف؟ هذا أهم شيء يعني. ومن والإزعاج الآخرين سواء ببور السيارة يعني بالأصوات بالسيارة المزعجة المرتفعة, يعني هاي أهم شيء.
يكون الإنسان يكون حليم برمضان, ما يتعصب بسرعة, يعني ما يتعصب, هو لأنه يكون أخلاقك حلوة مع الناس برمضان, عرفت, وباقي الأيام العادية.
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن المسلم والمؤمن بحسن خلقه يكون بدرجة الصائم القائم, وبحسن الخلق يصل المؤمن إلى أعلى درجات الجنة مع الصديقين والشهداء بحسن الخلق. فشهر رمضان يحرص العبد المسلم على أن يعدل من أي خلق سلبي في شخصيته بأن يجعل هذا الشهر نقطة تحول حتى يكون إلى أفضل حال. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم, فالحلم في هذا الشهر مع شهر رمضان يستطيع المسلم أن يكون حليم, أن يكون ذو حسن خلق في هذا الشهر, وهذا مطلب. فكيف بإنسان مسلم يصوم النهار ويقوم الليل وأخلاقه لا سمح الله قد شتم هذا وسب هذا وتلفظ على هذا واعتدى على هذا, فهذه لا تكمل. إنما الصيام يكون مع حسن الخلق في أعلى الدرجات بإذن الله وفي أعلى درجات الإحسان بإذن الله.
قيما رمضانية.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامجكم قيم رمضانية. جدد الترحاب بضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أبو هشام.
سمعنا في هذا التقرير يعني انطباع الناس كيف تعزز القيمة وأراء متعددة ما شاء الله في يعني, لكن كيف أعزز قيمة حسن الخلق في رمضان؟
صحيح, الناس لديهم وعي عالي حقيقة ويدركون جيدا من الشخص صاحب الخلق الحسن ومن الشخص سيء الطباع, وهذه يعني فطرة في الناس حقيقة. ودائما الشخص صاحب الخلق الحسن يترك بصمة في حياة الناس. جئنا للقضية المهمة, كيف نعزز هذه القيمة في نفوسنا؟ أنا أعتقد بأننا أمام روشتة كما ذكرنا أو خطوات عملية. الخطوة الأولى أن ندرك الآثار والثمرات العائدة علي من حسن خلقي. لو افترضت أنني شخص أتعامل مع الناس بحسن خلق, ما هو العائد علي في الدنيا وفي الآخرة؟ في الدنيا لاحظ قضية كسب قلوب الناس, الثناء إلى آخره, الذكر الحسن بعد موتي, وفي الآخرة أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. لاحظ قضية ارتفاع, إن الإنسان لا يبلغ درجة الصائم والقائم بحسن خلقه. فمنزلة عظيمة يا أخي. الشخص دمث الأخلاق هو المستفيد الأول الحقيقي من قضية التعامل بهذا الخلق الحسن. هذه المبدأ الأول الذي يعيننا على تعزيز هذه القيمة فينا، أن نستدرك أو ندرك قضية الآثار. اثنين، صحح المفاهيم المغلوطة حول قضية حسن الخلق. بعض الناس يقول حسن الخلق ضعف، يعني أنا عندما لا أرد الصوت بالصوت وأرفع صوتي فأنا
ضعيف
وأنا مغفل، ويضحك علي والناس يقول انتبه يضحك عليك، ترى أنا دائما نضحك عليك أنت هكذا مغفل. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام صحح هذه المفاهيم وقال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. تصحيح مفهوم، فلنصححه في أنفسنا في أبنائنا. ما في داعي حتى أن نربي الجيل الذي بعدنا على هذه القضية. خذ حقك بيدك، ارفع صوتك على اللي يضربك اضربه، اللي يذيك اذيه، لا تكون ضعيف. هكذا نورث قضية الأخلاق السيئة لأولادنا، هذه مصيبة حقيقية. صحيح. يا أخي أنا عندما أبني في نفسي في أولادي بأن حسن الخلق هو الشخص المعظم عند الله وعند خلق الله، إذا قضية صحيح المفاهيم. ثلاثة، ادخروا الأخلاق الحسنة عند الله ولا تطلبوا لها جزاء في الدنيا. أنا عندما أتعامل معك أخي أبي هشام بقضية حسن الخلق، أتواضع معك وأنت ربما مثلا تسيء إلي، أو العكس عشان لا تزعل مني.
لا لا.
لو أنت مثلا تحسن إلي وأنا أسيء لك، أنت تواضع معي وأنا أرفع صوتي عليك. زوج مع زوجته الآن يسمعني، هي تحسن إلي وهو يسيء، هي تكرمه وهو يهين، هي تجيل أهله وهو يهين أهلها. أقول ادخري هذا الخلق الحسن عند الله سيعوضك الله. من يعمل بأخلاق حسنة يرجو الثواب من الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ثق تماما أنه سيستمر على الأخلاق الحسنة. من يعمل بأخلاق حسنة من أجل الجزاء السريع، أنا أحترمك احترمني بسرعة، أتواضع معايا، أيه. فهذا غالبا سيتنازل عن الخلق الحسن عند أول صدامات مع الآخرين، وبالتالي يشعر أن الناس لم يعطوه ما أعطوه. قاعدة حسن الخلق أنني أتعامل مع الله وأنني أدخره عند الله جل في علاه، وهذه قضية في غاية الأهمية. الخطوة الرابعة قضية القرآن. ألسنا في رمضان نقرأ القرآن أبو هشام؟ هذا الواضح. الناس اليوم يتسابقون جزء وجزئين وختمة وختمتين، وما شاء الله تبارك الله المصاحف شرعت. والله إني أعرف أطفال لم يتجاوزوا سن 11-12 سنة يختمون في رمضان 11-12 ختمة
ما شاء الله.
من المعاصرين أنا لا نتحدث الآن عن الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وختمات ختمة وختمتين في اليوم، نتكلم عن المعاصرين. أطفال معاصرين والله التقيت ببعضهم طوال الوقت هو على القرآن. جميل. طيب أنا أريد الآن أن نوظف هذا القرآن لنصبح كما كان عليه الصلاة والسلام، كان خلقه القرآن. وكانوا يقولون كان قرآنا، يعني على الرجل الصالح، قرآنا يمشي على الأرض. اليوم إخواني أخواتي أنتم تقرؤون القرآن، أنا أريد أن هذا القرآن يصبح واضح في حياتكم. كيف نتأثر بقضية القرآن؟ كيف نقف عند آيات القرآن؟ مثال، مريت على آية تتكلم عن حسن الظن، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سؤال سريع وأنت تقرأ الآية، هل أنت من المتجسسين المتحسسين لأخبار الناس وتبغى تسمع كل شيء عن الناس، أو أنت إنسان تكف عن هذا؟ هل أنت شخص تغتاب أو لا تغتاب؟ هل أنت شخص تنوم أو لا تنوم؟ هل أنت شخص سيء الظن أو حسن الظن؟ كل ما تمر علينا آية فيها خلق، سؤال سريع، أنت ملتزم بهذا الخلق أو لا؟ إن لم تكن تبدأ تبحث عن الأساليب التي تعينك على الالتزام بهذا الخلق. أيضا أنا أعتقد بأن صناعة بيئة خلوقة ستساعد الإنسان على أن يكون صاحب أخلاق حسنة. أسرتك، أولادك، زملاء في العمل، اقترب من هؤلاء الناس. يعني أنا عندما اقترب من شخص انفعالي عصبي وأجالسه باستمرار
سيأثر عليه
قطعا. عندما ارتبط بشخص متعالي دائما يتكلم بلغة العلوية وأنه يرى نفسه فوق والناس كلهم كذر تحته، سأتأثر بذلك. التصقوا ببيئات معينة على حسن الخلق. القضية ما قبل الأخيرة أو الأخيرة هي قضية الممارسة العملية. أنا أريد أن يكون هناك ممارسة عملية فعلية للأخلاق الحسنة مباشرة. ابدأ، يعني دعني أقول أنا أريد أن أطبق في 5 أيام الأولى من شهر رمضان حسن الظن. ابدأوا. أليس هناك شخص كنت تسيء فيه، اتصلت عليه 3 مرات ما رد علي أبو شام، أرسل له ما يرد علي، أخي متكبر. أخي قبل أن تكون متكبر أحسن الظن، الرجل مشغول، الرجل مريض، الرجل كذا، الرجل سيرد عليك بعد 5 أيام ويعزمك على سحور مثل ما ستفعل معي إن شاء الله مثلا على سبيل المثال. ففعليا أطبق عملي الممارسة العملية دون أن دون أن أنتظر لتأخير الممارسة. إذا الممارسة
إذا كان مثلا
إذا كان مع جاري على سبيل المثال، ربما يحصل موقف معين فيفسره، والله مر بجواري ما سلم فأنا أحسن الظن بالفعل أو كذا، أو جارة مع جارتها، فرصة بالفعل أن نبدأ، خاصة أن القلوب مهيئة لقضية تحسين الأخلاق.
في ختام هذه الحلقة أشكركم جزيل الشكر فضيلة الدكتور فؤاد مرداد على هذه الحلقة القيمة حقيقة من البرنامج قيم رمضانية.
الشكر موصول لك أخي وحشان.
حياكم الله. قال أحد السلف في وصيته لابنه لما حضرته الوفاة: يا بني، إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من ذا إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك. اصحب من إذا مددت يدك بالخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سيئة سدها. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولت أمرا سددك، وإن تنازعت ما في شر آثرك. نستودعكم الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
بشرى يا أهلي وتحية، بهلال طلعته بهية، ليست أياما عادية، فبها قيم رمضانية، فاسعد بصيام وقيام، واغنم قيما رمضانية.